قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة في ظل قصف صهيوني عنيف على القطاع. كتائب القسام تعلن إحباط إنزال بحري لقوات الاحتلال في شاطئ رفح جنوب غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر وزير الخارجية الإيراني من عواقب الدعم الأمريكي غير المحدود للكيان الصهيوني ماليا وعسكريا، معتبرا ذلك السبب الرئيسي بتصاعد حدة العدوان على أهل غزة والضفة الغربية. وفي كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة مسؤولية حمامات الدم التي سالت في القطاع، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني المشروع لمقاومة الاحتلال الصهيوني وفقا للقرارات الأممية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن دعم إيران للفلسطينيين وحقهم بإقامة دولة معاصمتها القدس، مشددا على ضرورة إجراء استفتاء بين أبناء الشعب الفلسطيني الأصيل لتحديد مصيرهم. قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن غياب الردع في ظل الإفلات من العقاب على جرائم الحرب الصهيونية في غزة يعني خضوع واستسلام دعاة العدالة والحرية والسلام لمجرمي الحرب. وأكد كنعاني في رسالة عبر منصة إكس الاجتماعية أنه يجب الوقوف ضد المجرمين الصهاينة ومؤيديهم والدفاع عن الفلسطينيين المظلومين في غزة من أجل إحلال السلام والأمن بالعالم. وأضاف أن المجتمع الدولي إذا لم يظهر رد فعل قوي ورادع على جرائم الصهاينة في غزة وترك مجرمي الحرب وداعميهم دون عقاب، سيكون ذلك بمثابة تصويت على إبطال جميع القوانين الدولية. أفادت مصادر إعلامية بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة، حيث بات القطاع معزولا عن العالم الخارجي بالكامل. وقالت المصادر أن ذلك جاء تزامنا مع شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة من الجو والبحر والبر على القطاع. من جهتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي الشديد تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تربط غزة بالعالم. يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الهمجي على أهل غزة في يوم 21 بلغ أكثر من 7300 شهيد و19 ألف جريح. تفاصيل أوفى حول حصيلة الأسبوع الثالث من العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع في التقرير التالي.
العدوان على غزة يكمل أسبوعه الثالث، وآلة القتل الإسرائيلية متواصلة، وتتواصل معها عملية التدمير الممنهجة وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة. وككل يوم يسقط مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات وحشية وعشوائية تستهدف كل أنحاء القطاع، ليفوق عدد الشهداء 7000 خلال 20 يوما، بينهم 3000 طفل لم يبلغ بعضهم الشهر. إضافة إلى ما يقارب 19000 مصاب. وتحت أنقاض الأبنية المدمرة يقبع أكثر من 1900 شخص، بينهم ما يقارب 1000 طفل، وسط مساع حثيثة لفرق الدفاع المدني لانتشالهم، فمنهم من استشهد ومنهم من حالفه الحظ فتم إنقاذه، كهذا الطفل الذي بقي 6 ساعات تحت الركام. وفي جديد التطورات، استهدفت الغارة الهمجية منازل مأهولة في مخيم جبالية وخان يونس ورفح ودير البلح وحي الشجاعية والزيتون ومخيم الشاطئ ومناطق أخرى في القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء بينهم صحفي، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 24 شهيدا على الأقل. وزارة الصحة في غزة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها مئات الشهداء، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال أنها آمنة، فيما نشرت الوزارة قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان. وحشية تتزامن مع تفاقم معاناة سكان غزة في ظل انقطاع الوقود ونقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، في وقت خرجت معظم المخابز عن الخدمة بسبب القصف. يأتي هذا في حين تتعاظم معاناة المستشفيات التي تستمر بالعمل بجهود كوادرها القليلة العدد للصمود وسط هذه الأعداد الهائلة من الجرحى ومخاوف من توقف عملها جراء نفاد الوقت.
أكدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا القصف الصهيوني المعلنة من قبل سلطات قطاع غزة موثقة ومؤرخة. ونشرت وزارة الصحة في غزة وثيقة مطولة تضم أسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7000 فلسطيني استشهدوا إثر القصف الصهيوني. من جهته قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن بيانات وزارة الصحة في غزة تستند إلى مصادر موثوقة، فيما أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش لعدم وجود تناقضات في أرقام الضحايا بعد التحقق منها. يأتي ذلك ردا على تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجمالي تعداد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة. شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية ضمان وصول الوقود والإمدادات الطبية بشكل آمن إلى جميع المستشفيات داخل قطاع غزة. وحذرت المنظمة من التبعات السلبية لنقص الوقود وتأثيرها على توليد الطاقة الكهربائية للمستشفيات وحياة أطفال الحضانات ومرضى الحالات الخاصة، معربة عن أملها بأن يتم توفير وصول مستدام وآمن للإمدادات الطبية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وأكدت المنظمة عدم حصولها على ضمانات أمنية من الكيان الصهيوني باستثناء إمداداتها وموظفيها من الهجمات أثناء توزيع المساعدات الإغاثية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن النظام الإنساني في قطاع غزة يواجه انهيارا كاملا مع عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من 2 مليون مدني. وأكد غوتيريش أن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية في حال عدم إجراء تغيير جوهري في القطاع، مطالبا جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم لأن التاريخ سيحكم عليهم. وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية أن دخول شاحنة معدودة من المساعدات لا يكفي لسد كافة احتياجات سكان القطاع. أحبطت كتائب القسام عملية إنزال بحري حاول جيش الاحتلال تنفيذها على شاطئ رفح جنوبي غزة. بيان لكتائب القسام أكد أن مقاتلي المقاومة اشتبكوا مع جنود الاحتلال بعد اكتشاف العملية، مشيرا إلى تدخل سلاح الجو لإنقاذ القوة الصهيونية ليفر المهاجمون تجاه البحر تاركين خلفهم كمية من الذخائر. إلى ذلك قصفت كتائب القسام يافا وقاعدة رعيم العسكرية الصهيونية بالقذائف، فيما استهدفت عاصمة الكيان تل أبيب برشقة صاروخية ما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين. وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز عسكري، نستمع للحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط.
من يدقق في مجريات الأمور يجد أن مرحلة أخرى هي قيد أن تطوى أوراقها. هذه المرحلة التي زخم فيها الدعم الغربي بقيادة أمريكية للعدو الصهيوني، ما جعلته ينصرف بشراسة ووحشية مطلقة لقتل المدنيين. وبعد 20 يوم تحقق أن هذا العدو لم يستطع أن يحقق إنجازا عسكريا واحدا، وجل ما ارتكبه هو جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر بدأ يلقي بثقله ليس على العالم برمته، بل بشكل خاص على الجهة التي تدعم هذا العدو مباشرة أو بشكل غير مباشر. والمواقف التي سجلت على هامش الأمم المتحدة وبعد ذلك من قبل البنتاغون والبيت الأبيض تنبئ بأن شيئا ما هو قيد التغير. حتى أن العملية البرية التي يلوح بها العدو من أجل حجب هزيمته ومن أجل الإلهاء أو الإشغال أو لتحقيق المفاجأة لاحقا، هذه العملية الآن باتت في موضع الأخذ والرد، بحيث أن القرار الذي اتخذ لم يكن قرارا تنفيذيا طالما أنه ربط بشروط. لذلك أعتقد أننا في نهاية المرحلة الأولى التي تسجل انتقاما ووحشية إسرائيلية من غير قيام بعمل عسكري. وهذه المرحلة التي واكبتها ضغوط في الجبهة الشمالية ورسائل إنذارية من مقومات محور المقاومة وأخذ أمريكا هذه المواقف على محمل الجد المطلق واضطرارها لنشر أولا 2000 جندي في إسرائيل ثم نشر 900 جندي خبراء بالدفاع الجوي بعد الإطلاق الذي حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن.
أعلن البيت الأبيض أنه يدعم هدنة إنسانية في غزة تسمح بإطلاق سراح الرهائن، داعيا كيان الاحتلال إلى دعم هذه الخطوة. وكانت مصادر إعلامية أعلنت وجود مفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة تبادل للأسرى بوساطة قطرية. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى إمكانية تحرير المستوطنين المدنيين لدى المقاومة خلال أيام إذا توقف القتال، معربا عن تفاؤله بتحقيق انفراجة بهذا الشأن رغم صعوبة المفاوضات. هذا وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى إلى 310 فيما بلغ الأسرى لدى حماس نحو 230. فندت حركة حماس مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن استخدام المقاومة مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية واعتبرتها ادعاءات عارية عن الصحة. وأكدت حماس أن مستشفى الشفاء يضم 40,000 فلسطيني لجأوا إليها هربا من غارات الصهاينة، محذرة من نشر الاحتلال هذه الأكاذيب تمهيدا لقيمه بمجزرة أكبر من فجعة مشفى المعمداني. وكان المتحدث باسم جيش الكيان ادعى وجود مركز لقيادة حماس تحت مستشفى الشفاء في غزة والتي تعتبر أكبر مؤسسة طبية في القطاع. استشهد 4 فلسطينيين اليوم الجمعة خلال اقتحامين لقوات الاحتلال الصهيوني مدينتي جنين وقلقيلية، وأصيب 12 آخرون بالتزامن مع اقتحام آخر لنابلس وسط حملة اعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين. وذكرت مصادر ميدانية أن أكثر من 60 دورية عسكرية للاحتلال وقوة وحدة الاغتيالات الخاصة اقتحمت الليلة الماضية جنين ونشرت القناصة على أسطح المباني. وحول تدشين سلطات الاحتلال تعريفا جديدا للدفاع عن النفس بالضفة الغربية، نتابع الحوار التالي مع الإعلامية شادية بني شمس من نابلس.
هذه سياسة الاحتلال، يدعي أنه عند تسليمه الأسلحة للمستوطنين أنه يريد الدفاع عن نفسه، أما إن كان هناك يعني أسلحة مع الفلسطينيين أيضا بنفس الطريقة للدفاع عن أنفسهم يعتبرونه إرهابي يجب قالوا أو يجب أن القضاء عليه سواء برصاص المستوطنين أم بالقصف كما يحدث في جنين أم برصاص قوات الاحتلال والتنكيل بعائلاتهم وأيضا الاعتداء عليهم بأي طريقة فقط لكي لا يكون لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم عندما يقوم قطعان المستوطنين التي موجودة في أغلب مدن وقرى الضفة الغربية عندما يقوموا بهجمات على منازل الفلسطينيين العزل خاصة في منطقة يعني قرى مدينة نابلس يكون هناك اعتداء شبه يومي على البلدات والقرى الفلسطينية كما حدث اليوم في بلدة صرة وهي من قرى مدينة نابلس تم الاعتداء على المنازل وعلى القرية. يعني لا يستطيع الفلسطيني إذا واجه المستوطنين بيديه دون سلاح بالحجارة بشكل سلمي تكون قوات الاحتلال تتهمه بالإرهاب.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع مسكاف عام واصطدح الصهيونيين بصواريخ المواجهة ما ألحق بقوات الاحتلال خسائر فادحة ووقوع إصابات مؤكدة بصفوفها، كما قصفت قوة حزب الله مقرات عدة للعدو الصهيوني في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة المحتلة، فيما واجهت ضربات عدة لموقع أبو دجاج التابع للاحتلال قرب حدود الأراضي المحتلة ودمرت قسما من تجهيزاته. بالمقابل قصفت مدفعية الاحتلال منطقة حرج يارون جنوب لبنان ما أدى إلى اشتعال حريق بالمنطقة. وحول استمرار عمليات المقاومة اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
حينما تتطلب الحاجة الدخول في المعركة من أجل فلسطين، لا الحدود الجغرافية ولا القيود الداخلية أو الخارجية تكبل حزب الله عن أداء الواجب المقدس على طريق القدس. ذلك ما ترجمته العمليات الدقيقة والمركزة بعمق يتراوح بين 2 إلى 3 كيلومترات على امتداد الشريط الحدودي من مزارع الشبعة إلى الناقورة بمسافة 105 كيلومترات ابتداء من 8 أكتوبر وصولا إلى اليوم. أكثر من 43 عملية في 56 موقعا عسكريا يتمركز فيها العدو ويضع فيها ثقله الاستخباراتي والأمني والتقني والفني في منطقة تكاد تكون الأخطر في العالم من حيث نشر وانتشار أجهزة الرصد والمراقبة والتجسس والتشويش والاتصالات. أكثر من 30% من الجهوزية الفنية والتقنية للعدو على امتداد الحافة بين فلسطين المحتلة ولبنان أخرجت عن الخدمة. والأهم من ذلك أن المقاومة الإسلامية في لبنان لا تسمح للعدو بإعادة ترميمها أو إصلاحها، وفرضت عليه معادلات لا يمكنه تجاوزها، بل أجبرت قواته العسكرية على التخفي خشية من تعاظم الخسائر المادية والبشرية. لا معلومات رسمية عن الخسائر، لكن التقديرات تشير إلى عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، بالإضافة إلى تدمير قرابة 12 دبابة مركافة من الجيل الرابع وعدد من ناقلات الجند والمدرعات لم تحمها الدروع أمام الصواريخ الموجهة لحزب الله. تصاعد العمليات، دقتها وفاعليتها وتأثيرها، وإدارة محكمة للحرب، عوامل مجتمعة أجبرت العدو على إخلاء المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، أبرزها مستوطنة لمطلة وكريات شمونة، ليصل عدد من تم إجلاؤهم إلى 51,000 مستوطن يهودي. صحيح أن المعركة ونجاحها له ثمن من خيرة الشهداء، لكن المقاومة وجمهورها يسترخصون الثمن في سبيل الله وعلى طريق القدس. ذلك الوسام الرفيع الذي منحه بيده الأمين على الأرواح السيد حسن نصر الله، تكريما لتضحيات الشهداء وتشريفا لأسرهم، وتأكيدا على واحدية المعركة واستمراريتها، والعين على القدس، والهدف إنهاء إسرائيل من الوجود.
أدت حشود كبيرة من المعتصمين العراقيين على الحدود الأردنية صلاة جمعة موحدة نصرة لغزة، فيما طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد بقرار رسمي. كما نظمت في العاصمة الأردنية تظاهرة طلب المشاركون فيها بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع كيان الاحتلال وإغلاق سفارته. وفي قطر انطلقت مسيرة تضامنية واسعة في الدوحة في حشيدة عمان فعالية مماثلة تأييدا لفلسطين. وفيما تجمعت حشود غفيرة في صنعاء وتعز باليمن، فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرة داعمة لسكان القطاع في الجامع الأزهر. شهدت مدينة إسطنبول في تركيا تظاهرات غاضبة ضد المواقف المنحازة الغربية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اسطنبول تحديدا في ميدان تقسيم قرب مسجد تقسيم الكبير، هناك تظاهرة تخرج في هذه اللحظات، وعنوان هذه التظاهرة هي لعن المواقف الغربية المنحازة بشكل كامل للاحتلال. بالمناسبة هنا بالقرب من هذا المكان توجد القنصلية الألمانية في اسطنبول، وتم اختيار هذا المكان من أجل إيصال رسائل للقنصليات الغربية هنا في تركيا من أجل دفعهم هو تبني موقف وأن يروا بعين الحقيقة ما يجري في فلسطين في ظل هذه الدماء التي تسيل في غزة وهذا الانحياز الواضح. هنا الهتافات جميعها تتركز حول لعن هذه المواقف الغربية، دفع هذه الدول من أجل أن ترى بعين الحقيقة ما يجري في فلسطين وفي غزة تحديداً. وأن دماء الأطفال التي تسيل يجب أن تحرك هذا العالم الذي يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث عن حقوق الإنسان ويتحدث عن الحرية. المواطنون الذين التقيناهم سواء كانوا أكراد أو كانوا من جنسيات عربية مختلفة هم يشعرون بالصدمة جراء هذه المواقف التي وصفوها بأنها وقفة. هم يقولون بأن المواقف الغربية هي دائما منحازة مع الاحتلال لكن ليس بهذه الدرجة من الوقاحة. الآن هذه المواقف باتت حتى بشكل فاضح وواضح للاحتلال الإسرائيلي رغم كل هذه الأعداد من الشهداء والدماء التي تسيل في قطاع غزة. لازالت الهتافات الآن تتردد وتصل ربما للقنصلية الألمانية والقنصليات الأخرى المتواجدة في اسطنبول من أجل دفع حكوماتهم لتبني مواقف منحازة للحقيقة وليس سوى الحقيقة لأن ما يجري في فلسطين وهذه الدماء التي تسيل هي يجب أن تحرك كل ضمير حي في هذا العالم.
أفادت مصادر محلية باستهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا بعشرة صواريخ. وقالت المصادر إن الهجمات جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا للمقاومة في سوريا مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة بقاعدة العمر، الأمر الذي اضطر واشنطن إلى أن تبعث برسالة مفادها أنها لا تنوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة. وفي العراق استهدفت المقاومة قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي البلاد بطائرة مسيرة مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة، فيما وجهت ضربة مماثلة لقاعدة أمريكية مجاورة لمطار أربيل بمنطقة كردستان العراق. واعترفت القوات الأمريكية بتلقيها ضربات موجعة في العراق وسوريا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأخيرا استخدمت القوات البرية للجيش الإيراني في اليوم الأول من مناورات اقتدار 1402 مسيرات آرش الانتحارية في عملية الدفاع الساحلي ومنع تقدم العدو الافتراضي. ودمرت هذه الطائرات أهدافا ثابتة ومتحركة بدقة عالية وبصورة نقطوية، فيما قامت مسيرات مهاجر بمسح لمنطقة نصرآباد التي تنفذ فيها تدريبات بمحافظة أصفهان. من جانبه أعلن قائد سلاح طيران الجيش العميد الطيار يوسف قرباني تجهيز أسطول المروحيات بصواريخ بعيدة المدى مع تزويدها بمنظومات تشويش ورؤية ليلية، مضيفا أن بعض أنواع هذه الصواريخ تستخدم لأول مرة خلال هذه التدريبات. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من عواقب دعمها الواسع لكيان الاحتلال وتحملها مسؤولية المجازر في غزة. انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن غزة في ظل قصف صهيوني عنيف على القطاع. كتائب القسام تعلن إحباط إنزال بحري لقوات الاحتلال في شاطئ رفح جنوب غزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا. لفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي.
نتحدث فيها إليكم عن حالة الأدب الروائي الفارسي بعد زوال عصر الإسكندر وخلفائه في إيران قبل الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، لم يبق من العصر الأشكاني الذي تلا عصر الإسكندر ومن خلفه في إدارة بلاد فارس شيء يذكر، غير أن هذا النزر القليل من الآثار المتبقية من العصر الأشكاني يدل على أن ملوك هذه الدولة كانوا يهتمون بإعمار البلاد وتوفير عيشة راضية لرعاياهم.
ويلحظ الباحث في تاريخ الدولة الأشكانية وأدبها أنه لم يكن للأشكانيين ما كان للإخمينيين من الغرور والاعتداد بالنفس، فلذلك لا يعثر في الألواح الحجرية الموجودة على كلام منهم، ولعل الساسانيين الذين حكموا البلاد بعدهم سعوا في طمس آثار أسلافهم العلمية والأدبية.
أيها الأحبة، لما اعتلى الأشكانيون ومن بعدهم الساسانيون العرش بعد سقوط الدولة المقدونية في إيران، أخذ الأدب الروائي الفارسي يزدهر من جديد بكتابة بعض القصص والروايات في مختلف المجالات، ولكن هذه المرة بخط ولغة أخرى عرفت باللغة الوسطى أو البهلوية. ونرى أثر هذا الأدب الروائي في أدب العصور التي تلت الدولة الساسانية، غير أننا لا نعرف من كتابه وأدبائه أحدا.
وتعد اللغة البهلوية أحد الأشكال المتطورة عن الفارسية القديمة، وقد استخدمت في عصر الإمبراطورية الأشكانية التي امتدت من العام 248 إلى العام 224 قبل الميلاد، كما استخدمت في عصر الإمبراطورية الساسانية التي ألقت بظلالها على مساحة كبيرة من الأرض من العام 224 قبل الميلاد إلى العام 651 بعد مولد سيدنا المسيح عليه السلام.
وأما الخط البهلوي الذي كتب به معظم الأدب الفارسي فقد كان يتكون من 22 حرفا هجائيا ويكتب من اليمين إلى اليسار، وهو مأخوذ من الأبجدية الآرامية السامية، بينما كانت الفارسية القديمة تستعمل الخط المسماري البابلي كما أسلفنا.
وبهذا الخط واللغة البهلوية مستمعين الأفاضل، واصل الأدب الروائي الأفستائي مسيرته في العصرين الأشكاني والساساني اللذين تليا العصر الإخميني.
أيها المستمع الكريم، قد نقل ما تبقى من الأفستا في صدور الناس أو في الكتب التي نجت من محرقة الإسكندر المقدوني إلى اللغة الجديدة، وأضيف إليه أدب لا يستهان به، كما ألفت كتب عديدة، لكن لم يبقى من 70 كتابا مؤلفا في العصر الأشكاني غير بضعة كتب، وهي مرداك وساندباد وبوسيناس وسيماس وكتاب آخر باسم درخت أسوريك أي شجرة أسوريك، وهو قصة منظومة.
يمكننا القول مستمعين الأفاضل إن القصص والروايات التي نملكها بالخط واللغة الأشكانية أي البهلوية لم تكن متداولة في المجتمع آنذاك، إضافة إلى ذلك أن تاريخ كتابة كثير من القصص غير واضح، كما أن كتابها مجهولون أيضا. فعلى سبيل المثال هنالك كتب أخرى يقال إنها من بقايا العصر الأشكاني، نذكر منها مثلا كتاب باندهش، وهو بمعنى بداية الخلق، لأن جزءا من هذا الكتاب الديني يتناول مبدأ الخلق والوجود ويشرح آيات كتاب الأفستا التي تتحدث عن غاية الخلقة. ويشير الجزء الآخر من الكتاب إلى قصص وأساطير تحدثنا عن النشأة الأولى، ويروي لنا سيرة الملك جمشيد والملك كيان إلى عهد كشتاسب وظهور الزرادشت.
وكتاب دينكيرت، وهو كتاب يتناول الطقوس الدينية ويعرفنا بعصر الملك كيومرث إلى كشتاسب.
ومن بين تلك الكتب كتاب يادغار زريران، موضوع هذا الكتاب رواية كشتاسب وأرجاسب التاريخية الدينية التي تتطرق إلى الحروب المذهبية بين عبادة الرحمن والشيطان.
وهنالك كتاب آخر باسم ماتيكان جاترانج، حيث تتطرق قصته إلى كيفية ظهور الشطرنج، وهي قصة نظمها الفردوسي في الشاهنامة بعد الإسلام.
أما كتاب إردي فيراف نامك الذي يروي لنا قصة بطل اسمه إردي فيراف، وهو رجل مقدس طيب النفس سليم القلب، أرسله الرب به دينان رسولا ليشاهد الجنة والجحيم ويحكي بعد عودته ما شهده لأهل ملته.
ومن الكتب التي أتحفنا بها العصر الأشكاني كتاب كوجاستا أباليش، الذي يحكي لنا قصة جدال يدور بين أباليش المشرك وأحد رجال الدين الزرادشتيين الموحدين، وقد مثلت هذه القصة أمام المأمون أيام خلافته.
كتاب زند وهو من يسن، فهو كتاب آخر من كتب العصر الأشكاني، وقصته تشرح لنا الدين الزرادشتي وظهور سوشيانت منقذ أرومزد.
أما كتاب يادغار جاماسب أو جاماسب نامي، فهو كتاب يتحدث عن نبوءات جاماسب الحكيم.
كما أن كتاب ماتيكان يوشت فريان يضم في طياته أسطورة من الأزمنة الغابرة تناقلها الناس حتى كتبتها أقلام الأدباء، وهي تحكي قصة ساحرة لها جيش يتألف من 70,000 جندي.
في الختام أيها المستمعون، لا يسعنا إلا أن نقول إن جميع ما ذكرناه من الكتب وغيرها من التي خفيت علينا معالمها تدلل على خصوبة الساحة الأدبية في العصر الأشكاني بما احتوته من أدباء أثروا المكتبة الأشكانية بإبداعاتهم الروائية الجميلة التي كتبوها بلغة جديدة عرفت عندهم باللغة الفهلوية أي الفارسية الوسطى.
وكل هذا مستمعين الأفاضل يشير إلى أن الأدب الفارسي الروائي استطاع أن يعيد حيويته من جديد بعد أن عانت قرائحه الأدبية الجفافة إثر الاحتلال المقدوني لبلاد فارس في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد.
أيها المستمعون الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة، نلتقي بكم في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامج إيران والأدب الروائي.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويه، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. إحنا من نحكي عن واجبنا الإنساني والديني في نصرة غزة والقضية الفلسطينية، ترى ماذا نحكي من باب التفضل والمنة من جانبنا تجاه أهلنا وناسنا وإخواننا بقطاع العزة غزة. ترى الفضل بهالموضوع يرجع لها الغزة نفسهم، مو إحنا ولا غيرنا من إخواننا بالبلدان العربية والإسلامية وحتى غير الإسلامية اللي ينصرون غزة بالمال والموقف والتظاهر. صاحب الفضل هو الشعب الفلسطيني، صاحب الفضل أهل قطاع غزة المظلومين والشجعان الأبطال الصامدين، صاحب الفضل هو ذاك الأب الشايل جثة ابن المستشهد ويقول فدى للمقاومة فدى الفلسطين، ذاك الفلسطيني اللي يوقف يم داره المهدوم وتحت أنقاض داره راحت كل عائلته وحبايبه ويصيح بعالي حسه وأمام الإعلام العالم ويقول والله ما بننكسر وراح نضل صامدين وكنا فدى المقاومة فلسطين. صاحب الفضل هم ذولة علي وعليك وعلى كل الأمة الإسلامية عربا وعجما وعلى كل الإنسانية. شلون؟ خليك وياي يا بعد بيت.
هذا دم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي.
ماذا سنى الزيتون مجد السنديا والصبح آت سوف يشهده الزمان، في القدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
الكيان الصهيوني ما كان ممكن تشكيله ودعم وجود المشؤوم إلا من بعد ما قدر كسب الرأي العام الغربي بتهويل وتضخيم محرقة الهولوكوست اللي ارتكبتها النازية بألمانيا. فادتهم هاي الأسطورة هواي لإظهار صورة الشعب المظلوم المقهور المشرد بالعالم لليهود، وأنه اليهود خطية شعب مظلوم مضطهد مكسور خاطر، لا لهم وطن ولا لهم دولة تحميهم، فيحتاجون حماية الشعوب. وما خلوا لا مهرجان ولا كرنفال ولا فعالية ثقافية ولا نشاط فني وثقافي بالدول الغربية إلا وحضروا بي، لو فيلم لو برسم لو فرقة مسرحية لو فرقة غنائية أو أي نشاط، يظهرون بيك شعب مظلوم مقهور خطيه يكسر الخاطر. وهذا الحشي والنفاق استمر على مدى سنين من قبل تأسيس كيانهم المحتل إلى يومك هذا، نشاط إعلامي ثقافي مدعوم من قبل كل الحكومات الغربية واللوبيات الصهيونية بالعالم ومن قبل أكبر الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المليارات بأوروبا وأمريكا، وتشتغل بيها أكبر المحطات وشركات الإعلام والإنتاج الفني من هوليود وشيل يدك. غسيل أدمغة للشعوب الغربية استمر على مدى أكثر من 80 سنة، كل ذاك الشغل وكل ذيك المليارات وكل ذاك النفاق هدمته وغسلته عن أدمغة الشعوب الغربية دماء أطفال غزة ونسائها الأبرياء اللي قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية خلال أيام من العدوان الصهيوني الأخير على غزة. وحشية الكيان الصهيوني ودمويته وعنصريته ورسوخ آلية ارتكاب القتل حتى على مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية في عقل قادة الكيان الصهيوني، هاي الحقيقة ما كان ممكن إثباتها للعقل الأوروبي الغربي إلا من بعد ما شاف صورة الفاجعة والجريمة اللي يرتكبها هالأيام الكيان الصهيوني وأشلاء الأطفال والعوائل اللي تنباد إبادة جماعية بغزة، وتبين إلهم أنه الهولوكوست صار الصهيوني هو اللي يرتكبها اليوم بحق أهل غزة. هاليوم الآلاف يطلعون من المواطنين بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأغلب الدول الأوروبية يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون ضد اللي يسمونها إسرائيل. وصار من أهم معضلات الحاكم بالدول الغربية هي فقدهم للقدرة على إقناع شعوبهم بالرواية الإسرائيلية عن الإبادة الجماعية اللي يرتكبها الصهاينة بغزة، وظهور الصورة الحقيقية للوحشية بالكيان الصهيوني أمام أنظار جماهير أوروبا وأمريكا.
عارين عليكم تتركوا حرات إيديه الغاصبين، عارين عليكم تتركوا حرات إيديه الغاصبين. قوموا اسمعوا صوت الفجر، قوموا اسمعوا صوت الفجر، ومعتصم ومسلمين لم سافرين لم هاجرين لم سافرين.
ومن فضل أهل غزة علينا بصمودهم ومقاومتهم أنهم أظهروا مدى ضعف هشاشة وجبن عدو الأمة الكيان الصهيوني. قضت أسبوعين على طوفان الأقصى وهجوم أبطال المقاومة وجيش الكيان يأجل هجومه، وقدرته بس على الأطفال والنساء والأبرياء يرتكب بيهم المجازر بالقصف الجوي والمدفعي. جيش أشباه الرجال، عصابة من القتلة والمجرمين اللي ما يقدرون أن يحققون أي إنجاز بالمواجهة على الأرض وهي أبطال المقاومة. جيش الكيان كله مرعوب من ضباط وجنرالات إلى جنود وجنود احتياط من التوغل بالقطاع. نتنياهو يقول ابدوا الهجوم، والجنرالات ترفض لأن يدرون ويعرفون معرفة يقين أنه أرض غزة راح تصير مقبرتهم ومسرح فضيحة لهم أمام العالم كله والتاريخ والأجيال القادمة. وبقد ما الإسرائيلي خايف من الهجوم البري ويحسب 50,000 حساب لاستعدادات المقاومة للدفاع وأنفاقها، أبطال المقاومة بغزة منتظرين ويتمنون أن يبدي جيش الكيان هجومه البري حتى ينتقمون الكل قطرة دم سالت من أطفال غزة، حتى ينتقمون الكل دمعة سالت من عيون الغزاويين على فقدان عوائل كاملة من حبايبهم. هاليوم غزة رأس الحرب للأمة الإسلامية كلها في مواجهة عدوها الأول الكيان الصهيوني المحتل، وهذا أكبر فضل لأهل غزة على أمة الإسلام كلها. أهل غزة ببسالتهم ومقاومتهم خلوا العدو الصهيوني مشغول بالقتال على أرضه وداخل مستوطناته، وبدل ما يفكر بتوسيع كيانه هاليوم يعيش القلق واليأس من مستقبل كيانه، وما يدري بعد سنة لو سنتين كيانه موجود لو ما موجود. هذا إحساس هزيمة غزة وأهلها إلهم حصة الأسد بإيجاده بكيان العدو، وإحنا المسلمين جميعا والعراقيين خصوصا واجبنا الديني والإنساني رد الجميل لها الفلسطين، وخصوصا أهلنا بقطاع العزة غزة. وحي الله فلسطين، وحي الله كل عراقي يدعم فلسطين بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
القدوس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
الراقب من
الله
المجيب من
الله
الواسع من
الله
الحكيم من
الله
الودود من
الله
المجيد من
الله
الباعث من
الله
الشهيد من
الله
الحق من
الله
الوكيل من
الله
القوي من
الله
المتين من
الله
الولي من
الله
الحميد من
الله
المحصي من
الله. هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواتنا المستمعين أخواتنا المستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية، عنوان المحاضرة العفو والصفح، محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا